الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقوموا دائما في وضع وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده، وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وفي آخر حصة كنا قد تناولنا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى في قولها: وتوضأ وضوءه للصلاة، وذكرنا فيه 5 مباحث. ذكرنا حكم الوضوء في غسل الجنابة، والمبحث الثاني في موضع الوضوء من الغسل، والمبحث الثالث: لو اغتسل بدون وضوء فهل يرتفع الحدث الأصغر أو يرتفع الحدثان ولو لم يتوضأ، والمبحث الرابع في نية الوضوء: هل الوضوء يكون بنية رفع الحدث الأصغر أو يتوضأ بنية رفع الحدث الأكبر. وأما المبحث الخامس فذكرنا فيه التثليث في الوضوء، في وضوء الغسل: هل يغسل أعضاء الوضوء مرة أو مرتين أو 3. وفي المسألة السابعة تناولنا مسألة المضمضة والاستنشاق، ورجحنا فيها وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل شيئان متلازمان، لأن دليل المضمضة والاستنشاق في الوضوء يصلح دليلا في الغسل. وفي المسألة الثامنة ذكرنا قولها رضي الله عنها: ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره، وذكرنا أن المراد بها ثم اغتسل أي ثم شرع في الغسل، وليس المراد أنه بعد أن توضأ اغتسل ثم رجع إلى تخليل شعره. واليوم نأخذ المسألة التاسعة في هذا الحديث، قولها رضي الله عنها: ثم يخلل بيديه شعره. قبل الكلام على تخليل الشعر بالماء والأصابع يجب الكلام على مسألة وهي سابقة أو سبقت، وهي قولنا أو سؤال: ما هي السنة في وضوء الغسل؟ هل هي مسح الرأس كما يفعل في الوضوء الأصغر، أم يكتفى بغسله عندما يصل إلى تخليله بعد الفراغ من الوضوء في الغسل؟ والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل يكتفي بالغسل الذي سيغسل فيه شعره كما قال ثم يخلل بيديه شعره، أم يمسح عندما يتوضأ الوضوء الأصغر ثم إذا جاء إلى تخليل شعره خلل شعره؟ والعلماء قلنا اختلفوا في هذه المسألة، فالمذهب الأول الاكتفاء بغسله عند التخليل بعد الوضوء، يكتفون هؤلاء، قالوا لا فائدة من مسحه وهو سوف يغسل. وقد رجحنا قبل خاصة أو لا سيما وأننا قد رجحنا قبل أن أعضاء الوضوء لا يعاد غسلها، فكيف يمسح الرأس ثم يغسل بعد الوضوء؟ وهذا المذهب هو رواية الحسن، الحسن هو الحسن عن أبي حنيفة، الحسن عن أبي حنيفة والحسن ابن زياد اللؤلؤي الأنصاري أبو علي، ويعني من مصطلحات المذهب الحنفي أنه إذا قيل أصحاب أبي حنيفة فالمقصود أبو يوسف اللي هو يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل بن قيس العنبري، الذي يكنى بأبي الهذيل ويكنى أيضا بأبي خالد، وهذا توفي بعد أبي حنيفة بثمان سنين. فإذا قيل أن إذا قيل من أصحاب أبي حنيفة فيقال هما محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف، هذان معروفان، ويضاف إليهما زفر ابن الهذيل بن قيس العنبري الذي كان متقنا لمذهب أبي حنيفة وكان عالما به، إلا أنه لم تنتشر مسائله كثيرا. لماذا؟ لأنه توفي بعد أبي حنيفة مبكرا، فلم توفي سنة 158، ومعروف أن أو ولد سنة 110 للهجرة وتوفي سنة 158 للهجرة، كان يعني عمره 48 سنة، مات صغيرا لكنه كان متقنا وحافظا لمذهب أبي حنيفة، ولم ينتشر مذهبه لأنه مات مبكرا. معروف أنه أبو حنيفة توفي سنة 150 للهجرة. فإذا قيل أصحابه المقصود منهم ثلاثة: أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني معروف، وزفر بن الهذيل ابن قيس العنبري. وأيضا هذا المذهب الاكتفاء بغسله عند التخليل بعد الوضوء أيضا هو رواية عبد الله بن وهب المصري عن الإمام مالك، هو رواية عبد الله بن وهب المصري عن الإمام مالك، وهو نص الإمام أحمد، نص عليه في مسائل أبي داود، وأيضا نص عليه إسحاق بن راهوية كما نقله عنه ابن رجب الحنبلي في فتح الباري. ولذلك يقول ابن رجب في فتح الباري: غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه. والمذهب الثاني قالوا لا يكتفي بغسله بل يمسح، يعني يمسح في الوضوء ثم إذا وصل إلى تخليل شعره خلله، وحتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. وهذا مذهب الجمهور، هذا المذهب الثاني هو مذهب الجمهور وهو الأرجح، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. وأصحاب المذهب الأول احتجوا وهم يعني الذين قالوا بالاكتفاء ولا يمسح عند الوضوء لئلا يعاد غسل العضو مرة أخرى، فقال احتجوا بأن الأحاديث التي فصلت وضوء غسل الجنابة كلها تصرح بغسل الرأس، ولم يصح حديث منها ذكر فيها المسح في الوضوء والغسل بعد الوضوء، أي جمع بينهما. من ذلك ما رواه البخاري، وهذه الرواية مهم أن نفهمها، هي في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، جاءت من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة، أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح بيده الأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، وثم تحول من مكان فغسل قدمه. فقالت في حديثها هذا: غسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده. فقالوا: كيف تذكر المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، وذكرت غسل الرجلين أيضا ولم تذكر المسح على الرأس، مما يدل على أنه يكتفي بغسله في الغسل. فأصحاب هذا المذهب احتجوا بما بهذا الحديث، لكن أصحاب المذهب الثاني وهو رأي الجمهور الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة احتجوا بنفس الحديث من نفس الطريق عند البخاري، من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، فاستثنت الرجلين، توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. والاستثناء كما يقال أو كما يقول أهل الأصول الاستثناء معيار العموم، فمعنى ذلك أنه لم يستثني إلا الرجلين، فدل على أن الرأس يمسح، وهو مرجح كاف لمذهب الجمهور في أنه يمسح الرأس ولا يكتفى بغسله بعد الوضوء، والله أعلم. المسألة العاشرة في تخليل شعر اللحية، في تخليل شعر اللحية والرأس في غسل الجنابة، هل السنة في تخليل في الغسل يكون لشعر الرأس فقط أم يكون لشعر اللحية والرأس معا؟ والأصل في هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، قالت ثم يدخل أصابعه في الماء، يعني حديث الباب، فيخلل بها أصول شعره، في رواية وهي حديث الباب، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. وأيضا الأصل في هذا ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره حتى إذا رأى أن قد استبرأ. قال ابن رجب رحمه الله في شرحه على البخاري أي في فتح الباري قال وهذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتنبه لها أكثر الفقهاء مع توسعهم للقول في سنن الغسل وآدابه، ولم أرى من صرح به منهم إلا صاحب المغني من أصحابنا، وأخذه من عموم قول أحمد الغسل على حديث عائشة، وكذلك ذكره صاحب المهذب من الشافعية. هذا دائما في تخليل شعر الرأس، فالأصل فيه أنه مشروع في غسل الجنابة لهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي دلت على تخليل شعر الرأس حتى إذا ظن كما قالت في الرواية أنه قد أروى بشرته أفاض عليه ثلاثا. فأما تخليل اللحية فالمذهب المالكي على قولين فيها، القول الأول أو نقول مذهب مالك، الإمام مالك له قولان في هذه المسألة. القول الأول وجوب التخليل، يجب تخليل اللحية مع تخليل الشعر لأن المقصود هو تخليل الشعر كله، ولم تذكر الرأس فقط، بل قالت في بعض الأحاديث ثم يخلل بيديه شعره، والمفرد المضاف إلى الضمير شعره يفيد العموم، معنى ذلك أن مناطق الشعر في اللحية وفي الرأس كلها تخلل، هذا ما استدل به الإمام مالك كما ذكره عنه أشهب كما في النوادر والنوازل. وبين الإمام الباجي في المنتقى وجه كونه واجبا عند مالك في هذه الرواية، قال من وجهين، أولها إطلاق الأحاديث أو بعض الأحاديث لكلمة أصول الشعر ولم يحدد موضع الرأس من غيره، كما في حديث عائشة حديث الباب قال ثم يخلل بيديه شعره، فأضاف شعر إلى الضمير فدل على أنه للعموم. والمقصود من السياق دائما الحق أن المقصود من السياق هو من هذا الحديث هو شعر الرأس وليس غيره بدليل الترتيب، ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مطلق الشعر بل أرادت شعر الرأس. والوجه الثاني الذي استدل به يعني الباجي وانتصر عليه لهذا القول لقول مالك بالوجوب هو وجوب استيعاب البشرة كلها بالماء، وهذا قلنا فرض من فروض الغسل أنه يجب على المرء إذا أفاض على نفسه الماء كما سيأتي فإنه يجب أن يستوعب جميع الجسم بالماء، ومنها بشرة الوجه كما يعني وموضع الجلد تحت شعر اللحية من البشرة فيجب استيعابه بالماء. من أجل هذين الوجهين قال الإمام مالك بالوجوب، زعمه الإمام الباجي في المنتقى رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. القول الثاني ليس عليه تخليل الشعر، هو قول الإمام مالك قال ليس عليه تخليل لشعر لحيته لا إيجابا ولا استحبابا لعدم ورود الدليل على ذلك، وثبت هذا القول للإمام مالك في المنتقى في نفس المجلد الأول صفحة 94 يعني أيضا ذكره في النوادر والنوازل عن ابن القاسم الأول من طريق أشهب الذي زعم الوجوب وأن الإمام مالك يقول بالوجوب، والثاني من طريق ابن القاسم عن الإمام مالك قال ليس على المغتسل من الجنابة تخليل لحيته. والأرجح هو مذهب المذهب الثاني الذي يقول فيه ليس عليه تخليل لشعر لحيته لا إيجابا ولا استحبابا لعدم ورود الدليل على ذلك، كما يعني لأن الروايات كلها يعني جاء فيها أو لم يأتي في واحدة منها أنه خلل شعر لحيته، ولا يقاس كما قلنا الوضوء على الغسل، لا يقاس الوضوء على الغسل لأنهما عبادتان مستقلتان، لأنهما عبادتان مستقلتان، ولذلك نقول لا يخلل المغتسل شعره سواء لا على سبيل الإيجاب ولا على سبيل الاستحباب، لأن القياس لا يجوز، وهذه عبادة ونتبع فيها ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ترد رواية واحدة على كثرتها في الصحيحين وفي غيرها أنه خلل شعر لحيته. المسألة 11 في استحباب التثليث في غسل الرأس. نحن ذكرنا فيما سبق أن وضوء الغسل يكون مرة مرة ولا يكون ثلاثا أو اثنان، فهل يشرع التثليث في غسل الرأس؟ خلاف بين أهل العلم أيضا. المذهب الأول قالوا مشروعية غسل الرأس ثلاث مرات، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول في مذهب المالكية. وأما المذهب الثاني فقالوا لا عبرة بالعدد، فإذا وصل الماء بشرة رأسه اكتفى بذلك، وهذا القول نص عليه مالك في المدونة، فقد جاء فيها قال ما رأيت، يعني ابن القاسم يقول ما رأيت، ابن عبد الرحمن ابن القاسم العتقي وهو يعني صاحب المدونة المعروف، ما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتا لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا، ولكنه كان يقول يتوضأ أو يغتسل ويسبغهما جميعا. وأيضا نص القرطبي كما في المفهم والقاضي عياض كما في إكمال المعلم بفوائد مسلم على أن التكرار في الغسل غير مشروع حتى في غسل الرأس، حتى في غسل الرأس. والحق أن مذهب الجمهور الذي ينص على التثليث هو الأرجح لما رواه البخاري واللفظ له ومسلم من حديث عائشة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، عليه الهاء عائدة على الرأس، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، يعني يرمي الماء على رأسه يخلل شعره جيدا بأصابعه ثم بعدها يرمي عليه ثلاث مرات، ويبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر من السن، ثم غسل سائر جسده، وهو حديث الباب. وفي رواية عند البخاري من طريق مالك عن هشام بن عروة وفيه ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه. وأيضا ما رواه الإمام مسلم من حديث جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل، هذا أصرح في الدلالة، تماروا الصحابة في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تناقشوا وتجادلوا في الغسل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف، أي ثلاث مرات، في لفظ البخاري فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. وأيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي جعفر قال قال لي جابر بن عبد الله الأنصاري أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. وعليه يكون مذهب الجمهور هو الأرجح في هذه المسألة. المسألة 12 قولها رضي الله عنها، إذا قلنا مذهب الجمهور هو الأرجح معنى ذلك أن الشعر يستثنى من الوضوء فإنه يعاد غسله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسح عليه في الوضوء ثم إذا أتى بعد يغسله فيه، يعني إذا أتى إلى غسله يغسله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية عشرة أو الثانية عشر قولها رضي الله عنها ثم غسل سائر جسده. بعد غسل الرأس يفيض على جسده الماء حتى يعم جميع جسده بالماء، ولا يعيد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، فقد اتفق الفقهاء على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض من فروض الغسل. وإذا قلنا فرض من فروض الغسل معنى ذلك أنه ركن، لأن تعميم البدن بالماء من أركان الغسل، والنية من أركان الغسل، ونقل النووي الإجماع عليه وغيره كما في المجموع، وأيضا الموسوعة الفقهية الكويتية نقلوا فيها الإجماع، ومستند الإجماع في هذا هو قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة حديث الباب وميمونة وهما في الصحيحين، وحديث أم سلمة في مسلم، وحديث عمران بن حسين في البخاري وغيرهما. لكن استثنى العلماء بعض المسائل التي وقع فيها الخلاف فلا يكون فيها إجماع، مثل الفم والأنف، المضمضة والاستنشاق لا إجماع فيها، وقد تقدم بحث المضمضة والاستنشاق لكن رجحنا الوجوب، إلا أن الخلاف قائم فيها كما سبق في الحصة الماضية. أيضا استثنوا داخل فرج المرأة، المرأة في فرجها مطلقا لا يجب غسله من الداخل بكرا كانت أو ثيبا، فإنها لا تغسل فرجها من الداخل، لأن هذا لم يرد به دليل ولم يذكر، لم تذكر لا في السنة ولا في غيرها. وأيضا استثنى العلماء بإجماع، استثنوا من الإجماع لا يجب غسل داخل العينين كما كان يفعل ابن عمر حتى ذهب بصره رضي الله تعالى عنهما، ذهب بصره ثبت عنه أنه كان يغسل حتى باطن عينيه فعمي في آخر عمره لهذا الفعل، فلا يجب غسل داخل العينين فيستثنى من سائر الجسد، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما، ولأنهما من الباطن الذي لم نؤمر بغسله، ولأن غسلهما من الباطن يؤدي إلى الضرر بهما، والقاعدة الفقهية التي هي مبادئ مبدأ في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، ولأن غسلهما من الحرج المرفوع عن هذه الأمة، يقول المولى عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول المولى سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وأيضا لا يجب الأمر الرابع الذي يستثنى من الإجماع، لا يجب نقض الظفائر للمرأة كما سيأتي في الحيض، كما سيأتينا باستفاضة في باب الحيض. وما عاد هذه فإنه يجب إيصال الماء إليه حتى ولو كان غائرا، يعني مخفيا، كالسرة، السرة وعمقها يجب أن يدخل فيها الماء، فإذا لم يدخل فيها الماء فإنه يكون في غسله هذا يعني قد يبطل غسله، قد يبطل غسله. وأيضا ما أسفل الركبة، ما أسفل الركبتين فإنه يعني مغمور وغائر ولا ينتبه له أكثر الناس، ولذلك يجب غسله تحت الركبة، وما تحت الإبطين، وما تحت الأنثيين، وكل ما لا يصله الماء يجب إيصال الماء إليه، يجب إيصال الماء إليه إلا ما استثناه الفقهاء كما ذكرنا. وعلى هذا نكون قد يعني أو المسألة التي تليها، المسألة الثالثة عشر غسل القدمين، وهي آخر ما يكون في الغسل. الفقهاء اختلفوا في غسل القدمين هل يكون مع الوضوء الذي يكون في الغسل أم يؤخر غسلهما إلى نهاية الغسل. في المذهب الأول وهو مذهب الأحناف، وقول في مذهب الإمام مالك، وقول في مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو الراجح أنه لا يغسلهما مع الوضوء ويؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، وهذه السنة، هذه هي السنة. وأما المذهب الثاني فقالوا غسلهما مع الوضوء، وهو مذهب بعض المالكية والمشهور عند الشافعية. مذهب آخر قالوا غسلهما مع الوضوء ويعيد غسلهما بعد تمام الغسل، وهذا مشهور في المذهب الحنبلي، وهذا لم يقل به يعني لم يرد في السنة شيء من هذا، وأنه يغسلهما مرتين، مرة مع الوضوء ومرة بعد الوضوء. وقد ذكرنا مبحثا سابقا سبق، وهو أن مواضع الوضوء لا يعاد غسلها، فإذا غسلها في الأول لا يجوز أن يعيدها مرة، وهذه عبادة، ويكتفي بالمرة الأولى. المذهب الرابع إن كان المكان غير نظيف قالوا بالتعليل هؤلاء، وهو قول ذكره بعض الحنابلة كما في الفروع، قالوا إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما، وإلا فالتقديم يكون أفضل. وأما المذهب الخامس التقديم والتأخير سواء، وهو رواية عن الإمام أحمد كما في المغني والفروع. والراجح مذهب الأحناف، ويعني المذهب الأول مذهب الأحناف، وقول في المذهب المالكي، وقول في المذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وهو أن السنة تأخير غسلهما إلى تمام الغسل استحبابا لحديث ميمونة وغيرها، والأصل هو عدم التأخير، وإذا أخرتا للغسل يكون مستحبا، والله تعالى أعلم. الله تعالى أعلم. المسألة الأخيرة أو المسألة الرابعة عشرة في هذا الحديث ملخص الغسل الكامل. نحن قلنا أن الغسل ينقسم إلى غسل كامل وينقسم إلى غسل مجزئ. فالغسل الكامل يتلخص أولا في النية ومحلها القلب، وقلنا بأن النية تكون في الوسائل والمقاصد على الراجح كما سبق. والأمر الثاني لا يشرع شيء من الذكر بعد النية وقبل الشروع في الغسل، فلا يسمي الله عز وجل، لا يقول بسم الله لأن هذه عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولا دليل على هذا، بل البسملة في الوضوء مختلف فيها كما سبق إلى ستة مذاهب، والأرجح أنها تستحب في الوضوء ولا تستحب في الغسل. فمتى يذكر البسملة؟ عند الوضوء وليس عند بداية الغسل. أيضا ثم بعدها غسل اليدين ثلاثا أو مرتين، إذا شاء مرتين وإذا شاء ثلاثا، ثم يليها غسل الفرج وما أصابه من الأذى، سواء على الراجح على مذهب الأحناف سواء وجد الأذى أم لم يوجد، خلافا لمذهب الشافعي الذين قيدوه بالأذى، والنبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم غسل فرجه وما أصابه من الأذى، ولا قلنا العطف يقتضي تكرار العامل، بمعنى أنه غسل فرجه وغسل ما أصابه من الأذى، فالغسل الأولى تعبدية أو والثانية يعني معللة أو معقولة المعنى، فإذا انتفت الثانية بقيت الأولى، فالمهم أنه يغسل فرجه وما أصابه من الأذى. ثم مسح اليد بالتراب أو غسلهما بالماء فقط أو بالصابون وغيره. ثم التسمية قبل الشروع في الوضوء، قبل أن يبدأ في الوضوء يسمي الله عز وجل فيقول بسم الله، ثم الوضوء مرة مرة غير القدمين، القدمين تستثنيا من الوضوء في هذا الموضع. ثم يخلل شعر الرأس ثلاث مرات مبتدئا بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أعلى الرأس، ثم يفيض الماء على سائر جسده دون إعادة غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، فيفيض الماء لكن لا يعيد غسل الذراعين والوجه ويعني والمضمضة والاستنشاق، لا يعيدها مرة أخرى. ثم بعدها بعد إفاضة الماء على سائر الجسد يغسل القدمين، يغسل القدمين. أما الغسل المجزئ الذي يجزئ أن يغسل بدنه كله بالماء مرة واحدة مع نية الغسل والمضمضة والاستنشاق، لأنهما واجبتان ولأنهما مطلوبتان في الغسل، فهما من فرائض الوضوء. المسألة الخامسة عشرة قولها رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذه العبارة وهذه الجملة التي ذكرتها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيها فوائد. الأولى: جواز اغتسال الزوجين معا، يجوز أن يغتسل الزوجان معا من إناء واحد يغترفان منه كما فعلت عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: جواز استعمال إناء واحد للزوجين يغترفان منه، وهذا يدل على أن فضل وضوء المرأة من الأدلة على أن فضل وضوء المرأة هو طاهر وليس بنجس كما ادعاه بعض الفقهاء، وهذا من أحسن الأدلة ومن أقواها. فإذا كانت تأخذ منه، تأخذ من ذلك الماء الذي يأخذ منه، أو يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الإناء الذي تأخذ منه عائشة، دل هذا دليل صريح في أن فضل وضوء المرأة كما ربما سبق أنه ليس بنجس. الفائدة الثالثة: جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، فإنه يجوز أن يرى عورة زوجته ويجوز أن ترى هي عورة الرجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. الفائدة الرابعة: جواز تعري الزوجين عند الجماع، وما ورد في النهي عن التعري والتستر عند الجماع لم يصح منه شيء، لم يصح منه شيء، بل كل الأحاديث ضعفها أهل العلم، وهي كلها لا يصلح منها شيء، بل كلها ما يعني منها ما هو موضوع ومنها ما هو ضعيف لا يصلح للاحتجاج. وهذا الحديث فيه دليل على جواز تعري الزوجين عند الجماع، فما دام وهو مفهوم أو نقول بدلالة الالتزام هو منطوق غير صريح، فنقول ما دام الاغتسال جائز متعريين مع بعضهم البعض جاز التعري عند الجماع، جاز التعري، يلزم من ذلك أن التعري عند الجماع أيضا جائز. أيضا المسألة الخامسة أو الفائدة الخامسة: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأهله، فكان يعني من خلقه أنه يعاشر أهله، وعائشة كانت أصغر منه بكثير، وهذا يدل على مداراته لأهله، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله خيركم أو خياركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. المسألة السادسة تستنبط من الحديث وهي فائدة نحوية، فيه الحديث فيه جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المنفصل، لأنه محل خلاف بين علماء اللغة، دون تكرار العامل، لأن قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله. والأصل في القاعدة أن الاسم الظاهر إذا عطف على الضمير فإنه يكرر العامل، يعني تقول كان من المفروض أن تقول في هذا الحديث: كنت أغتسل أنا ويغتسل رسول الله، فتكرر العامل، لكنها لم تكرره، فدل على جواز عطف رسول الله على الضمير أنا دون أن يكرر عامل الغسل. وهذا يعني وارد، هذا وارد تكرار العامل وارد عدم تكرار العامل. قال الله عز وجل: وعليها وعلى الفلك تحملون، عليها وعلى الفلك، على وعلى، والفلك معطوف على الضمير، معطوف على الضمير. وقال الله عز وجل في قراءة وإن كان شاذ قوله تعالى: تساءلون به والأرحام، أي وبالأرحام، ولم يكرر العامل، قال والأرحام، فدل على الجواز. وهذا الحديث دليل على هذه المسألة، على جواز هذه المسألة. وربما نتوقف عند هذا الحديث في المرة القادمة إن شاء الله، نأخذ الحديث 32، حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبارك الله فيكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.